بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نلتقي بكم في هذه الدروس في سلسلة لتفسير سورة النور. سبق وأن تكلمنا على تأملات في سورة الكهف، وتفسير وتأملات سورة الإسراء، واليوم نتكلم عن تفسير سورة النور. أعظم ما يهتم به المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتفهما وعملا. وهنا مقدمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ذكرها في أول تفسيره، احتوت على جملة من الفوائد أحب أن أقرأها لنستفيد منها. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، حاث عليها، كاشف عن الطريق الموصل إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا لللبس، لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن، ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير ومحصن للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مقدمة تفسيره. ويقول ابن تيمية رحمه الله: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى والآيات التي استدل بها. الذي أريد التأكيد عليه أن الاهتمام بالقرآن الكريم من أعظم ما يشغل العبد، والسبب في هذا أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي تسأله أنت الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم. تريد هذا الصراط، عليك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي إليه والدال عليه والذي يبين لك الجزاء إن امتثلت والعقوبة إن كذبت أو تخلفت. هذا القرآن الكريم فيه أحكام الاعتقاد، أحكام العمل والفقه، وأحكام الأخلاق. هذا القرآن الكريم فيه أحكام الأفراد وعلاقاتهم مع ربهم سبحانه وتعالى، علاقاتهم مع من حولهم، علاقاتهم بالمجتمع، علاقاتهم بالدولة. فيه الأحكام التي تتعلق بالدول والسياسات. هذا القرآن الكريم شامل، وهذا وجه إعجازه، شامل لكل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا. لكن من يفهم هذا؟ يفهم هذا من يدرك مقاصد كلام الله سبحانه وتعالى، مقاصد الوحي. أما الذي لا يدرك ذلك ففهمه قاصر وحكمه منحرف على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونسمع بعضهم يقول: هذا القرآن لا يصلح للعمل في زمن التطور والتقدم الذي نعيشه، وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1443 سنة، ونحن اليوم في عصر التطور والتقنية ووسائل التواصل والعولمة، فيكتفى به في المساجد وقراءته عند للتبرك ونحو ذلك. للأسف هذا كلام من لم يقرأ كلام الله ولم يعلم مقاصده، وإنما يتبع أرباب الفكر المنحرف ممن يقرأ لهم ويتبع أفكارهم. سورة النور، سميت هذه السورة باسم سورة النور ولا يعرف لها اسم آخر، وقد ورد اسمها في السنة. فعن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل، يعني نائم قيلولة، فسمع صوتي، يعني ابن عمر. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره الحديث. فذكر ابن عمر رضي الله عنه سورة النور في هذا الأثر. كذلك روى البخاري عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. فهذا كله يدلك على ماذا؟ على أن سورة النور ليس لها إلا هذا الاسم، وأن اسمها كان معلوما في زمن النبوة وعهد الصحابة رضوان الله عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى علل سبب التسمية، تسمية سورة النور بهذا الاسم، فيقول: سميت بهذا الاسم لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وإذا تأملت السورة وجدت ذكر النور فيها، وأن الله نور السماوات والأرض، وقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تبين لك أن العفة من أسباب نور القلب، وأن ضدها وهو الفجور من أسباب ظلمة القلب. ولذلك فإن الزنا سواء كان بالعين أو بالرجل أو باليد أو باللسان أو بالفرج، تأثيره على القلب وعلى نور القلب أعظم من غيره، وتأثير العفة على نور القلب أبلغ. انتهى كلامه رحمه الله من تفسير سورة النور، وهي سورة مدنية، وهذا بالاتفاق. وبتدبر آيات السورة نجد أن أهم مقاصدها صون الأعراف وحفظها عما يدنسها وحفظ النسل والأمر بالعفاف والستر. ذكر الله عز وجل فيها حد الزنا، حد القذف، حكم اللعان، ذكر قصة الإفك، وذكر أحكام آداب الاستئذان، الأمر بغض الأبصار عن المحرمات، أحكام زينة النساء. هذا بالصورة العامة. كذلك تضمنت السورة ذكر مظاهر قدرة الله في هذا الكون، وذم المنافقين، وبيان شيء من صفاتهم، ووعد الله المؤمنين أو وعد الله المؤمنين بالاستخلاف، وبيان صفات المؤمنين. هذه السورة تبين حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذه العلاقة محل اهتمام في العالم أجمع، وبكل يقين وتأكيد أن شريعة الإسلام لا تضاهيها الشريعة في بيان أحكام هذه العلاقة، لأنها من وضع الخالق الذي خلق الرجل والمرأة، فهو أعلم باحتياجات كل واحد منهما، أعلم بطريقة ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة. بيّن الله عز وجل أن النساء محل شهوات الرجال، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انتهى كلامه. هذه الشهوة اللي ذكرها الله في هذه السورة في هذه الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء، مبنية على الميل الفطري الذي جعله الله بين الرجل والمرأة، وهذا الميل ضروري باستمرارية الحياة والتناسل والتزاوج والتكاثر، وإلا لو كان هناك نفور لما حصل تزاوج وتكاثر ولما استمرت الحياة. والله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بهذا الميل. ولذلك نجد أن الشريعة جعلت حفظ النفس عن السقوط في الحرام من الشهوات من أسباب دخول الجنة. كونك أنت تضبط هذا الميل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفق أحكام ما أراده الله عز وجل، هذا من أسباب دخولك الجنة، وهذا يدلك على أن محل ابتلاء يحتاج إلى مجاهدة نفس. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون. ثم استثنى قال: إلا على أزواجهم، أي المرأة التي عقدت عليها عقدا صحيحا، أو الرجل الذي تم العقد معه عقدا صحيحا، أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين أي غير موجودة، ملك اليمين هي الجارية التي تباع وتشترى، والآن لا يوجد عندنا ملك يمين. قال: فإنهم غير ملومين. طيب، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، ما النتيجة ليحفظ فرجه؟ قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، بل محل ابتلاء ويحتاج إلى مجاهدة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة: صدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي المقابل نجد أن التفريط في هذا الجانب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. ومن أعظم المقاصد اللي جاءت أحكام الشريعة الإسلامية بحفظها مقصد حفظ العرض والنسل. حفظ العرض والنسل من أكبر أسباب حفظ الأفراد وحفظ الأسر والمجتمعات والدول. وتضييع هذا المقصد من أكبر أسباب فساد الأفراد وأسرهم والمجتمعات والدول. ولذلك نرى الدول الفاجرة تسعى إلى غزو بلاد المسلمين بهذه الشهوات المحرمة تحت مسمى الحريات. في بلادهم صارت الشهوات المحرمة محل تنظيم وتقنين، يحميها القانون والقضاء، وكل ذلك من أجل إغراق البشر في مستنقع الرذيلة والشهوة، يصبحوا عبيد للشهوة ليسوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. ويسعون إلى القضاء على الأسرة، وذلك من خلال إضعاف الأفراد. ثم ضعف الأفراد تفككت الأسر يؤدي إلى إضعاف المجتمعات، ضعفت المجتمعات يؤدي إلى ضعف الدول، ومن ثم سهولة السيطرة عليها. الزنا حرية مكفولة في تلك البلاد ويطالبون بذلك. الإجهاض وقتل الأجنة مكفول بحكم القانون، بل وضمن حقوق الإنسان. من ضمن حقوق الإنسان أن يقتل الجنين هو في بطن أمه، والإجهاض، وهذا يعتبرون حرية للمرأة. الشذوذ الجنسي عمل قوم لوط المحكوم عليه في شريعتنا بالقتل حدا، حرية عندهم ولها مناصروها، بل يسعون إلى فرضه على العالم تحت غطاء حماية حقوق الإنسان. في حين أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العرض والنسل، حماية المجتمعات من الآثار السيئة للشهوات التي تعاني منها تلك الدول المنحرفة المنحلة. وسنبين بعض هذه الآثار عند تفسير هذه السورة بإذن الله تعالى. في هذه السورة الرد على دعاة الفكر المنحرف من العلمانيين والليبراليين الذين ينادون بالفصل بين الدين والدولة، ويعتبرون الشريعة الإسلامية غير صالحة للسياسة والتطبيق في المجتمع. هذه السورة تناولت تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، الآداب الواجب التعامل بها داخل الأسرة، بينت العقوبات التي تلحق مرتكبي جريمة الزنا والقذف، ولا يقوم بهذه العقوبة إلا ولي الأمر. فيها بيان خطورة الإشاعات خصوصا تلكم المتعلقة بالعرض. إذن هذه الأحكام وأحكام أخرى تبين أو تحفظ أسس المجتمع وتحافظ عليه، والدولة إنما هي مجتمعات. فإذا استثنينا هذا القرآن الكريم من التحكيم والعمل به، فإننا سنخضع هذه العلاقات للأهواء والآراء الخاصة وما يسمون اليوم بالمنفعة الذاتية والحكم للأقوى. وقد قال الله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في هذه السورة بيان لمكانة المرأة وأنها ليست مجرد شهوة متاحة للجميع، بل لها كرامتها المحفوظة، والله سبحانه يدافع عنها كما وقع في قصة الإفك، بخلاف من يدعي ظلم الإسلام للمرأة مع رفعهم لشعارات حرية المرأة والدفاع عنها وعن حقوقها وتسلط والدفاع عن المرأة ضد التسلط الذكوري وضد تسلط الرجل. طيب، وفي حين أن بلادهم من أكثر البلدان تعرضا للمرأة بالأذية اللفظية والجنسية، وقرأوا إن شئتم هذه الإحصائيات متاحة للجميع، كيف تتعرض، كيف، ما هي نسب الاعتداء على المرأة في بلادهم، وهم أصحاب حملة هذه الشعارات. وفي حقيقة أمرهم كما ذكر بعض العلماء أو الحكماء، هم لا يريدون حرية المرأة، هم يريدون حرية الوصول إلى المرأة. وقد صدق، أنت لا تذهب إلى تلكم البلاد ترى الرجل في زيه الرسمي لما يروح إلى العمل كيف، ماذا يلبس؟ يلبس البنطال ويلبس على صدره القميص وفوق القميص ما يسمى بالجاكيت هذا. طيب، وما يظهر منه سوى الرأس واليدين، ما تشوف إلا رأسه ويديه. طيب، والمرأة سكرتيرته مثلا أو الموظفة ظهر منها كل عورة وفتنة. هذا هو ما يريدون الوصول إليه، وقد وصلوا إليه في بلادهم. وإذا تنظرون إلى الكتب السابقة القديمة اللي نقلت صورهم، ترى المرأة محجبة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، لكن استطاعهم إخراج المرأة من هذه العفة إلى ما يرونه حرية، وهذه المرأة فرحة بهذا الأمر نتيجة جهلها ب يعني ما يؤدي إلى صيانة نفسها، ثم هم يرغبون من المسلمين متابعتهم في ذلك. لذلك المسلم يحتاج إلى تلاوة هذه السورة وإلى تدبر معانيها والأحكام الواردة فيها، بل وأن ينشئ أهله عليها، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد افتتح السورة بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فقوله وفرضناها أي وفرضنا العمل بما فيها. نكتفي بهذه المقدمة ونشرع إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل بالكلام على تفسير هذه الآيات. سنستمع للآيات من تلاوة بعض المقرئين، ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونعلق عليه بما تيسر مع ذكر الفوائد المستنبطة من الآيات. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.